السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بطلاب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. معاشر الفضلاء، إن الجلوس في حلق أهل العلم من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، يفوز فيها بنور العلم وأجر العلم وأجر الحاج الذي قد تم حجه وأجر المجاهد في سبيل الله إن أخلص لله عز وجل وطلب العلم النافع. إن الموفقين من المؤمنين الذين ينفرون من كل بلد وينفرون من كل فرقة وينفرون من كل قبيلة ليتعلموا الدين وليتفقهوا في الدين ليكونوا حماة للدين. فحماية الدين وحفظ الدين أعلى المصالح على الإطلاق، ولا تقدم عليها مصلحة، وهي أصل حماية كل غال. فلا تحمل أنفس على وجه الحقيقة إلا في ظل حماية الدين، ولا يحمل عرض على وجه الحقيقة إلا في ظل حماية الدين، ولا تحمل أرض على وجه الحقيقة إلا في ظل حماية الدين، ولا تحمى الأموال على وجه الحقيقة إلا في ظل حماية الدين، ولا تحمى العقول على وجه الحقيقة إلا في ظل حماية الدين. ولذلك كان أعظم الجهاد الجهاد في حماية دين الله عز وجل. وما شرع الجهاد الذي هو القتال إلا لنصرة دين الله عز وجل وحماية دين الله عز وجل. فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولذلك أنعم بهذا العمل، أعني الإقبال على التعلم والتفقه لنشر العلم وحماية الدين. وما أحوجنا إلى أن نتفقه في هذا ونتنبه له في ظل هذه الأحداث التي نعيشها، وهذه الجراح الدامية التي تؤلمنا، مما أنتج أن يتكلم في دين الله من ليس أهلا لذلك. ورأينا من يخلطون في الدين ولا يبالون بالعقيدة ولا يبالون بالسنة، متعالمين متراقصين على جراح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن نصرة إخواننا لا تكون إلا بحماية ديننا، أن نحمي الدين وأن نحفظ الدين وأن ننصر المسلمين بما شرع لنا رب العالمين سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل أن يجزيني وإياكم خير الجزاء، وأن يجعل هذه المجالس حجة لنا لا علينا، وأن يجعل فيها زرعا لخير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وعزة ونصرة للمؤمنين. درسنا كما تعلمون في عصر الأربعاء في شرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب الذي انتخبه الإمام الألباني رحمه الله عز وجل من كتاب الترغيب والترهيب للإمام الحافظ المنذري رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وكنا قد شرعنا في كتاب النوافل من كتاب الصلاة، ومن رحمة الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه شرع لها مع الفرائض نوافل يقوى بها الإيمان ويزدلف بها العبد إلى الرحمن، ويظهر بها أن العبد يحب الطاعة، فإنه لا يكتفي بفعل ما أوجب الله عليه بل يفعل ما خيره الله فيه، لأنه يحب طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذه النوافل فيها جبر لما يحصل في الفرائض من نقص لا يبطلها، سواء كان النقص عن عمد أو عن سهو أو عن جهل، فإنه في يوم القيامة يكمل نقص الفريضة من النافلة. والحكمة في هذا عظيمة، وذلك أن أجر الفريضة أعظم من أجر النافلة، فما تكمل به الفريضة من النوافل أعظم أجرا للإنسان من أجر النافلة من جهة كونها نافلة. فالله يكرم العبد بزيادة أجره في هذه النافلة بأن يكمل بها نقص الفريضة حتى يثاب على الفريضة ثوابا كاملا، وما بقي يبقى نافلة ويؤجر عليه أجر النافلة. وهذا الأمر الذي ثبت به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل المؤمن حريصا على أن يكرم نفسه بالنوافل، وأن يأتي بالنوافل رجاء أن يفوز بهذا الأمر العظيم. كما أن الإكثار من النوافل بعد الفرائض طريق لأن يحب الله العبد، وإذا أحب الله العبد حفظه، حفظه في بصره، حفظه في سمعه، حفظه في لسانه، حفظه في مشيه، حفظه في يديه، أعانه وسمع دعاءه فأجابه. فهذه النوافل فيها خير عظيم لمن يأتي بها، مع ما ورد من فضل في كل نافلة بحسبها. وقد تقدم أن قرأنا الأحاديث المرغبة في صلاة 12 ركعة في كل يوم وليلة غير الفريضة وشرحناها. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يذكرنا بتلك الأحاديث.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: كتاب النوافل، باب الترغيب في المحافظة على 12 ركعة من السنة في اليوم والليلة. عن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له تعالى بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وزاد: 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الغداء. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة، 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. رواه النسائي وهذا لفظه، والترمذي وابن ماجه من رواية المغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها. وقال النسائي: هذا خطأ، ولعله أراد عنبسة بن أبي سفيان فصحف. ثم رواه النسائي عن ابن جريج عن عطاء عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة، وقال: عطاء بن أبي رباح لم يسمعه من عنبسة، انتهى. ثابر بالثاء المثلثة وبعد الألف باء موحدة، ثم راء، أي لازم وواظب.
نعم، في هذين الحديثين الصحيحين يحب النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أن يواظب على 12 ركعة غير الفريضة في كل يوم وليلة، 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. حظ النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت الركعتين بعد المغرب، هي 12 ركعة، 4 قبل الظهر وركعتان بعدها، فهذه 6 ركعات، وركعتان بعد المغرب فهذه 8، وركعتان بعد العشاء فهذه 10، وركعتان قبل الفجر فهذه 12 ركعة. لكن جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 8 ركعات، يواظب على 8 ركعات. فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر 2 ركعة، وبعدها 2 ركعة، وبعد المغرب 2 ركعة في بيته، وبعد العشاء 2 ركعة، فهذه 8 ركعات. والحديث عند البخاري في الصحيح. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنها 10، فقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعة قبل الظهر، و2 ركعة بعد الجمعة، و2 ركعة بعد المغرب، و2 ركعة بعد العشاء. رواه البخاري. وفي رواية عند البخاري قال ابن عمر: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، 2 ركعة قبل الظهر، 2 ركعة بعدها، 2 ركعة بعد المغرب في بيته، 2 ركعة بعد العشاء في بيته، 2 ركعة قبل صلاة الصبح. وعند أحمد رحمه الله بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا يدع ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الصبح. عندنا ما جاء في 8 ركعات وما جاء في 10 ركعات راويه واحد وهو ابن عمر رضي الله عنهما فيؤخذ بالأعلى، لا سيما أن رواية 8 لم يذكر فيها صلاة ركعتين قبل الفجر قبل الصبح، وهي التي كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فيتحصل الأمر أنها 10. عندنا الآن 10 في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، واثنتا 10 ركعة في الأحاديث التي معنا، وسيأتينا إن شاء الله الحظ على المواظبة على 4 ركعات بعد الظهر، فبهذا تصير 14 ركعة. هذا هو الذي جعل فقهاء المذاهب 4 يختلفون في عد السنن الرواتب. فمالك رحمه الله لما رأى هذا الاختلاف قال إنه لا توقيت فيها، ليس هناك عدد من لم يأتي به لا يكون قد أتى بالسنة، لكن في سنن رواتب، فيه سنن رواتب، لكن من صلى 2 ركعة أتى بها، من صلى 4 أتى بها. والحنفية أخذوا بحديث 12 ركعة، والحنابلة أخذوا بحديث 10 ركعات لأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بن عمر رضي الله عنه ما يحكي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الشافعية فكما قلنا قالوا هناك أدنى الكمال وهناك وسط الكمال وهناك أعلى الكمال، فأدنى الكمال ما جاء في حديث ابن عمر 10 ركعات، ووسط الكمال 12 ركعة ما جاء في الأحاديث التي معنا، وأعلى الكمال 14 ركعة يحافظ عليها في اليوم والليلة. العلماء عندما وجدوا أن الذي جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما 10 ركعات والذي جاء في الأحاديث التي معنا 12 ركعة أو 12 ركعة يجوز هذا وهذا، منهم من قال يحمل هذا على اختلاف الأحوال، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تارة يصلي 10 ركعات وتارة يصلي 12 ركعة، فبعضهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي 10 ركعات وأحيانا يصلي 12 ركعة، فهو محافظ على هذا وهذا، لكن هذا حينا وهذا حينا. وقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سنة الظهر في بيته صلى 4 ركعات، وإذا خرج وصلى في المسجد صلى 2، فحملوا حديث 12 ركعة على أنه إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر في بيته، وهذا الغالب عليه صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما على أنه إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر في المسجد. وبعض أهل العلم قالوا حديث الثنتي عشرة ركعة مقدم، لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ. فابن عمر رضي الله عنهما حكم حفظ ورأى، وأم حبيبة وعائشة رضي الله عنهما ذكرتا ما سمعتا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقدم الزائد، وهذا أرجح والله أعلم. أن المؤمن يسن له سنة مؤكدة أن يحافظ على ثنتي عشرة ركعة، لكن إن جاء بعشر ركعات في اليوم والليلة فإنه يتحقق له الفضل، يدخل الجنة واجدا بيتا قد بناه فيها لنفسه. لكن الذي ينبغي أن يواظب عليه من باب السنية المؤكدة أن يصلي ثنتي عشرة ركعة في كل يوم وليلة غير الفريضة، فإن زاد فجعلها أربع عشرة ركعة فهذا كمال، هذا كمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان لا يدع أربعا قبل الظهر. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر، رواه البخاري في الصحيح. إذن عندنا السنة المؤكدة أن يحافظ المؤمن على صلاة ثنتي عشرة ركعة في كل يوم وليلة مما هو مربوط بالصلاة، لأن هناك أمور أخرى سنذكرها إن شاء الله، لأن هناك أمورا أخرى سنذكرها إن شاء الله عز وجل. فإن صلى عشرا أتى بالفضل، ورجي له الفضل الموعود. فإن صلى أربع عشرة ركعة فهو أكمل لما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: باب الترغيب في المحافظة على ركعتين قبل الصبح.
نعم، الترغيب في المحافظة على ركعتين قبل الصبح، أي قبل صلاة الصبح. وصلاة الفجر التي هي فريضة في النصوص يقال لها صلاة الفجر ويقال لها صلاة الصبح، يقال صلاة الصبح ويقال صلاة الفجر. أما السنة فيقال لها ركعتا الفجر أو ركعتا الصبح، هذا في النصوص. إذا كان المقصود الفريضة يقال صلاة الفجر صلاة الصبح، إذا كان المقصود السنة يقال ركعتا الفجر ويقال ركعتا الصبح. وبعض الفقهاء يفرق بين الفريضة والفجر بأن الفريضة والفريضة والنافلة بأن الفريضة يقال لها الفجر والنافلة يقال لها الصبح، وبعضهم يعكس أن الفريضة يقال لها الصبح والنافلة يقال لها الفجر، لكن الذي في النصوص هو الذي ذكرناه، الفريضة تسمى صلاة الصبح وتسمى صلاة الفجر، والنافلة يقال فيها ركعتا الفجر ويقال فيها ركعتا الصبح. وقد اتفق العلماء على أن أفضل ما يصلى من النوافل في غير جماعة الوتر وركعة الصبح. اتفق العلماء على أن أفضل ما يصلى من النوافل في غير جماعة الوتر وركعة الصبح، والوتر من قيام الليل، وأفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل، قيام الليل، وركعة الصبح من السنن الرواتب. فأفضل السنن الرواتب باتفاق العلماء هي ركعة الصبح، ولذلك درج العلماء من المحدثين والفقهاء على أنهم عند تفصيل السنن الرواتب يبدأون بركعتي الصبح للاتفاق على فضلها، وأنها أفضل من غيرها من السنن الرواتب. نعم.
قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم والترمذي،
ورواه النسائي أيضا، ورواه النسائي أيضا. نعم.
قال: وفي رواية لمسلم: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا.
الله أكبر، ما أعظم مكانة الصلاة وما أحقر متاع الدنيا. تقدم معنا يا إخوة أن من فاتته صلاة فكأنما وتر أهله وماله، وذاك في الفرض، فكانت صلاة واحدة مفروضة خيرا للإنسان من ما يحبه من الدنيا. أعلى ما يحبه الإنسان من الدنيا الأهل والمال. صلاة واحدة لو فاتت هذا أشد وقعا عليه وأشد مصيبة عليه مما لو فقد ماله كله وأهله كلهم في لحظة واحدة. إذا أدرك المؤمن هذا كما قدمنا تتضاءل الدنيا في عينيه أمام عبادة الله سبحانه وتعالى. الغنى يا إخوة في عبادة الله، العز والسعادة والطمأنينة في عبادة الله. ثم انظر هنا في النفل، ركعتا الفجر أي سنة الفجر التي تصلى قبل فريضة الفجر خير من الدنيا وما فيها من المتاع، من متاع الدنيا. وقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. وفي رواية: وعالم ومتعلم. الدنيا ملعونة، مبعدة عن الله، لأنها مبعدة عن الله، فلا خير فيها إلا ما يقرب إلى الله أو كان وسيلة إلى ما يقرب إلى الله. فركعتا الفجر خير للمؤمن من الدنيا كلها وما فيها من متاع. يعني لو كان الإنسان بين أمرين: أن يصلي سنة الفجر أو يجمع أو تجمع له كنوز الدنيا بأنواع المتاع، كل أنواع متاع الدنيا، لكان أن يصلي سنة الفجر خيرا له وأنفع له. سبحان الله، ما أعظم العبادة، ما أعظم شأنها، وما أحقر الدنيا بغير دين لا تساوي عند الله جناح بعوضة ولا تساوي شيئا. وهكذا ينبغي يا إخوة، هذه المواطن مما تعالج بها القلوب. الإنسان قد يمرض قلبه بالرياء، قد يمرض قلبه بحب الدنيا. مما يعالج به قلبه مثل هذه المواطن، ماذا تساوي الدنيا كلها أمام عبادة يقبلها الله سبحانه وتعالى؟ لا تساوي شيئا. والله والله لو أطبق الناس على مدحك والثناء عليك وكنت مرائيا لهم لما نفعك ذلك شيئا بل ضرك. لكن أن تصلي ركعة واحدة مخلصا لله تريد وجه الله خير لك من مدح الناس أجمعين. عالج قلبك بمثل هذه المواطن. إذا كانت ركعة الفجر خيرا من الدنيا وما فيها، فكيف يضيعها المسلم بلذة نوم دقائق؟ هذه الدقائق التي ينامها بعض الناس إلى الإقامة إن كان يقوم يصلي مع الجماعة، كم تساوي بالنسبة لمتاع الدنيا؟ لا شيء. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها من المتاع. والله والله لو كان المطلوب منا أن لا ننام بعد العشاء حتى نصلي سنة الفجر لما كان ذلك كثيرا، لكن الله ما طلب منا هذا، إنما طلب منا أن نصلي سنة الفجر. كيف يطيب المنام للمسلم وهو يعلم أن نبيه صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها؟ وفي الرواية الأخرى عند مسلم لهما أحب إلي من الدنيا جميعا، أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا جميعا. ألا تحب ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لو لم يكن لك في ذلك مصلحة، إن حبك للنبي صلى الله عليه وسلم يدعوك إلى أن تحب ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تحبه كما أحبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة ركعتي الفجر عنده أحب إليه من الدنيا وما فيها. فينبغي أيها المؤمن أن تكون ركعة الفجر عندك أحب إليك من الدنيا وما فيها، وهذا يجعلنا نعقد العزم جميعا على أن لا تفوتنا صلاة الفجر، صلاة ركعتي الفجر، صلاة سنة الفجر، أن نواظب عليها، أن نكون من أهلها. نعم.
قال رحمه الله: وعنها رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن خزيمة في صحيحه.
نعم، رواه النسائي في الكبرى، رواه النسائي في الكبرى. نعم.
قال: وفي رواية لابن خزيمة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيء من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر ولا إلى غنيمة.
نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد النوافل ويحرص عليها، لكنه يشتد تعاهده لسنة الفجر، فكان صلى الله عليه وسلم أشد تعاهدا لركعتي الفجر، وذلك لفضلها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها ويتعاهدها ويسرع إليها، يسرع إليها أسرع من إسراع الناس إلى الغنيمة، لأنها أعظم من الغنيمة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أسرع إلى ركعتي الفجر من إسراع الناس إلى الغنيمة. فركعتي الفجر خير من الغنيمة وخير من المال وخير من الدنيا ومتاعها، فينبغي على المؤمن أن يتعاهدها وأن يحرص عليها وأن يكون مسارعا إليها. شأن المؤمن أنه يسارع إلى الخيرات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أسرع ما يكون في مسارعته إلى الخيرات إلى صلاة ركعتي الفجر، إلى صلاة ركعتي الصبح. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، وكان يقرأهما في ركعتي الفجر. رواه أبو يعلى بإسناد حسن، والطبراني في الكبير واللفظ له.
نعم، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، أي تعدل ثلث القرآن فضلا لا إغناء ولا إجزاء. انتبهوا للقاعدة هذه، وذكرتها مرارا، قاعدة مفيدة. إذا أعطي شيء فضلا فإن القاعدة أنه يساويه في الفضل، لكنه لا يغني عنه ولا يجزي. مثلا صلاة ركعتين في قباء تعدل عمرة، إذن من صلى ركعتين في مسجد قباء فاز بأجر عمرة، لكن هل هذا يغني عن العمرة؟ الجواب لا. يستحب لك إن كنت قد أديت العمرة الواجبة أن تذهب إلى مكة وتأتي بعمرة وأنت من أهل المدينة، ما تقول لا أنا الحمد لله ما أحتاج أسافر عندي قباء. نعم، عندك قباء تفوز بأجر العمرة، لكن هذا لا يغني عن العمرة ولا يجزئ. لو أن إنسانا قال العمرة واجبة فأنا بتوضأ في بيتي وأذهب إلى قباء وأصلي ركعتين تسقط عني العمرة، نقول لا، لأن هذا في الفضل لا في الإغناء ولا في الإجزاء. عندنا هنا قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، يعني في الفضل، فمن قرأ قل هو الله أحد ينال ثواب قراءة ثلث القرآن، فإن قرأها ثلاث مرات في ليلة نال ثواب قراءة القرآن كله، لكن هذا لا يغني عن قراءة القرآن. ما يأتي إنسان يقول الحمد لله أنا كل يوم أختم، كيف تختم؟ قال أنا أقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات، ما أحتاج أقرأ في القرآن؟ نقول لا، هذا في الفضل لا في الإغناء. أو إنسان مثلا قال أنا في الصلاة لن أقرأ الفاتحة، ماذا ستقرأ؟ قال سأقرأ قل هو الله أحد 3 مرات، وبهذا أكون قرأت القرآن والفاتحة من القرآن، إذن تصح صلاتي. نقول لا، هذا في الفضل وليس في الإجزاء. فقراءة قل هو الله أحد 3 مرات ما تغني وما تجزي عن قراءة الفاتحة في الصلاة. هذه القاعدة. وقد جاء عند البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل هو الله أحد والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. هذا عند البخاري في الصحيح. وعند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن. وكما قلنا هذا في الفضل والثواب لا في الإغناء والجزاء. قال وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. عند الترمذي قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، وصححه الألباني. إذن انتبهوا يا إخوة، عندنا قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن فضلا، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن فضلا. فإذا كنت مشغولا ما تستطيع أن تقرأ من المصحف وأنت ما تحفظ القرآن، اقرأ قل هو الله أحد، كررها وأنت تعمل، أن تخبز، أن تعمل في عملك بما لا يؤثر على العمل، كرر قل هو الله أحد، كرر قل يا أيها الكافرون، وقرأهما بتدبر ففيهما التوحيد. وإذا قل يا أيها الكافرون سورة الإخلاص الكبرى، وقل هو الله أحد سورة الإخلاص الصغرى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأهما في ركعتي الفجر، يعني في سنة الفجر. فعند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وعند ابن ماجه أن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول نعما السورتان هما ويقرأ بهما في ركعتي الفجر قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. وصححه الألباني. والسنة في سنة الفجر أن يخففها الإنسان ولا يطيل. ويا إخوة، في السنة مقياس الصلاة القراءة، فيقاس الركوع بالقراءة يكون أقل من القراءة، ويقاس السجود بالقراءة وهكذا. فكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخفف سنة الفجر فيقرأ فيها سريعا، حتى أن أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تقول كنت أقول هل قرأ فيهما بفاتحة الكتاب؟ فكان يقرأ الفاتحة وقل يا أيها الكافرون ويسرع في القراءة أكثر من عادته، ويقرأ في الركعة الثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد. هذه السنة في صلاة سنة الفجر. نعم.
قال رحمه الله: باب الترغيب في الصلاة قبل الظهر وبعدها. عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من رواية القاسم أبي عبد الرحمن صاحب أبي أمامة عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. والقاسم هو ابن عبد الرحمن يكنى أبا عبد الرحمن شامي ثقة انتهى.
نعم. ورواه أبو داود عن مكحول عن عنبسة وصححه الألباني. نعم.
قال: وفي رواية للنساء: فتمس وجهه النار أبدا.
وعنده أيضا: ما من عبد مؤمن يصلي 4 ركعات بعد الظهر فتمس وجهه النار أبدا إن شاء الله عز وجل. ما من عبد مؤمن يصلي 4 ركعات بعد الظهر فتمس وجهه النار أبدا إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال: ورواه ابن خزيمة في صحيحه عن سليمان بن موسى عن محمد بن أبي سفيان عن أخته أم حبيبة رضي الله عنها.
وكذا رواه النسائي بمثل هذا. رواه النسائي. نعم.
قال الحافظ رضي الله عنه: ورواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة في صحيحه أيضا وغيرهم من رواية مكحول عن عنبسة. ومكحول لم يسمع من عنبسة. قاله أبو زرعة وأبو مسهر والنسائي وغيرهم. ورواه الترمذي أيضا وحسنه وابن ماجه كلاهما من رواية محمد.
الترمذي قال: حسن غريب. حسن غريب. نعم.
قال: ورواه الترمذي أيضا وحسنه وابن ماجه كلاهما من رواية محمد بن عبد الله الشعيثي عن أبيه عن عنبسة. ويأتي الكلام على محمد.
نعم. هذا الحديث الذي حكم الشيخ ناصر عليه رحمه الله بأنه حسن صحيح عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحافظ على 4 ركعات قبل الظهر. من يحافظ على 4 ركعات قبل الظهر، هذه تقدمت معنا في السنن الرواتب. و4 بعدها حرمه الله على النار. فمن كان موحدا وحافظ على 4 قبل الظهر وعلى 4 بعدها حرمه الله على النار. وفي رواية النسائي أنه ما من عبد مؤمن موحد يصلي بعد الظهر 4 ركعات فتمس وجهه النار أبدا. وفي هذا أن هذه النافلة من أسباب عفو الله عن الموحد يوم القيامة. من أسباب عفو الله عن الموحد يوم القيامة، فيعفو الله عنه إن شاء ويدخله الجنة ابتداء. وهذا يجعل المؤمن حريصا على هذه الفضيلة وعلى أن يحافظ عليها. وهذه 4 ركعات بعد الظهر تصلى مثنى مثنى، ومثلها 4 ركعات قبل الظهر يصلي الإنسان ركعتين ويسلم، ثم يصلي ركعتين ويسلم. فإن سردها أربعا بتسليمة واحدة جاز، لكنه خلاف الأولى. وإن صلاها أربعا بتشهد في الوسط من غير تسليم فقد أجازه جمع من العلماء، لكن عدم تشبيه النافلة بالفريضة أولى. إذن هذه لها ثلاثة أحوال: حال الكمال، والأولى أن يصلي ركعتين ركعتين، وحال الجواز أن يصلي أربعا سردا بلا جلوس في الوسط ولا تسليم. فإن صلى أربعا مع الجلوس في الوسط من غير تسليم فقد أجازه بعض أهل العلم، لكني أرى تركه، لأن الأصل عدم تشبيه النافلة بالفريضة كما جاء في صلاة المغرب. فهذا فيه الحظ على المحافظة على أربع ركعات بعد الظهر. هذه الأربع ركعات بعد الظهر ركعتان منهما سنة راتبة وركعتان كمال، زيادة على السنة الراتبة، كمال في الفعل. نعم.
قال رحمه الله: وروي عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع قبل الظهر تفتح لهن أبواب السماء. رواه أبو داود واللفظ له وابن ماجه، وفي إسنادهما احتمال للتحسين.
لفظه أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. وعند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمس لا يفصل بينهن بتسليم، وقال: إن أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس. وجملة عدم التسليم ضعيفة، ولذلك طواها الألباني رحمه الله عز وجل فلم يذكرها لأنها ضعيفة، وإن حكم على الحديث بأنه حسن لغيره، إلا أن جملة عدم التسليم ضعيفة، ولا شك أنها ضعيفة. ولكن في هذا الحديث أنه إذا زالت الشمس ودخل وقت الظهر تفتح أبواب السماء، وهذا أحرى بإجابة الدعاء وبقبول العمل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يصلي في هذا الوقت، فكان يصلي أربعا قبل الظهر، يصلي ركعتين ويسلم، ثم يصلي ركعتين ويسلم، لأنه وقت تفتح فيه أبواب السماء. نعم.
قال رحمه الله: ورواه الطبراني في الكبير والأوسط ولفظه قال: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رأيته يديم أربعا قبل الظهر، وقال: إنه إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء، فلا يغلق منها باب حتى يصلى الظهر، فأنا أحب أن يرفع لي في تلك الساعة خير.
نعم، هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وحكم عليه الألباني بأنه حسن لغيره. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه الذي نزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء ودخل إلى داخل المدينة فنزل عند أبي أيوب رضي الله عنه فيقول أبو أيوب رضي الله عنه لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رأيته يديم أربعا قبل الظهر وقال إنه إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء، يعني إذا زالت ودخل وقت الظهر فتحت أبواب السماء فلا يغلق منها باب حتى يصلى الظهر، فما بين أذان الظهر وصلاة الظهر يعني حتى يفرغ من صلاة الظهر تفتح أبواب السماء، تفتح أبواب السماء. لكن انظروا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا أحب أن يرفع لي في تلك الساعة خير. هذه الجملة يا إخوة مفسرة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وهي الصلاة، يعني الذي ورد هو الصلاة، الجملة مطلقة أحب أن يرفع لي فيها خير، لكن هذه الجملة المطلقة مفسرة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالمشروع هو أن يصلي المسلم بين أذان الظهر والإقامة، إن صلى ركعتين فحسن، وإن صلى أربعا وواظب على ذلك فهو الأحسن والأكمل، يصلي أربع ركعات كل ركعتين بتسليم يواظب على ذلك. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا إلا الصلاة، فلا يقال إنه يتقرب بسائر أنواع الخير في هذا الوقت. نعم كون الإنسان يجلس ويقرأ القرآن ما فيه بأس، لكن التقرب بهذه العلة فسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وهو صلاة أربع ركعات يسلم من كل ركعتين. وهذه الطريقة عند أهل السنة والجماعة، الألفاظ المجملة والمطلقة تحمل على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفسر بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلنا نقف عند هذه النقطة لأن أطلنا عليكم، ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. في أسئلة يا شيخ؟ نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحسنتم، يقول ما هي السنن التي إذا فاتت يستطيع الإنسان أن يقضيها؟
أما سنة الفجر فإنها تقضى إما بعد الفجر مباشرة وإما بعد خروج وقت النهي، فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم قضاءها. وأما بقية السنن الرواتب فمحل خلاف بين العلماء، فمن العلماء من يقول إن السنة الراتبة مقيدة بوقت، فإذا فات وقتها فاتت، فالسنة التي قبل الظهر مقيدة بما قبل الظهر، فإذا فات وقتها فاتت. والسنة التي بعد المغرب مقيدة بما بعد المغرب، فإذا فات وقتها بحيث دخل وقت العشاء فاتت. ويرى بعض العلماء أنها تقضى لأن الفرض الموقت بوقته يقضى، فكذا السنة الراتبة. والراجح والله أعلم أن من كان محافظا على السنن الرواتب ففاتته فإنه يقضيها. فسيأتينا إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين قبل العصر، فشغل عنها يوما أو نسيها فقضاها بعد العصر ثم أثبتها. وسنتكلم عن قضية الصلاة بعد العصر في وقتها إن شاء الله عز وجل. أما من لم يكن محافظا على السنن الرواتب بل يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا فإنه لا يقضيها إذا فاتته عن محلها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: حكم الدعاء يوم الأربعاء بين الظهر والعصر.
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بين الظهر والعصر يوم الأربعاء فاستجيب له، لكن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الدعاء بين الظهر والعصر يوم الأربعاء، إنما هذه واقعة وقعت. لم يتحرى الدعاء في هذا الوقت حينها ولا تحرى الدعاء في هذا الوقت بعدها، لكن من الصحابة من كان يدعو بين الظهر والعصر يوم الأربعاء من غير تحديد مكان، كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فمن دعا بين الظهر والعصر يوم الأربعاء من غير اعتقاد أنها سنة ومن غير تخصيص مكان معين فالأمر واسع، فالأمر واسع. لكن ما يظهر والله أعلم أن الدليل صالح لنقول إن هذا من مواطن الإجابة، لكن هو موطن استجيب للنبي صلى الله عليه وسلم فيه. فمن دعا من غير تخصيص مكان فالأمر واسع، لكن ما يظهر لي والله أعلم أن الدليل يقوى حتى نقول إن هذا الوقت في كل أسبوع من مواطن إجابة الدعاء، ونتواصى بهذا، بل الآن صار الناس يذكرون يوم الأربعاء، يرسلون رسالة تذكير بين الظهر والعصر الدعاء مستجاب. هذا ما يظهر لي والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الذهاب إلى قباء للصلاة في أوقات النهي؟
لا ينبغي للإنسان أن يتعمد الذهاب في وقت النهي إلى قباء أو دخول الروضة أو نحو ذلك، لكن إن احتاج إلى هذا كأن كان سيسافر بعد العصر وما يستطيع أن يذهب إلى قباء إلا بعد العصر وهو ماشي، أو كان مثلا الحجز الآن له في الروضة بعد العصر، فهنا إذا دخل الأفضل أن يتوضأ قبل أن يذهب، وإذا دخل ينوي سنة الوضوء وتحية المسجد. وقلنا سنة الوضوء لأنها ذات سبب، والظاهر من فعل بلال رضي الله عنه أنه كان في أي وقت إذا توضأ صلى، وحتى لا نقول إنه يتعمد دخول المسجد ليصلي تحية المسجد، فيصلي بنية سنة الوضوء وتحية المسجد، لأن الراجح من أقوال أهل العلم أن صلاة ذوات الأسباب في وقت في أوقات النهي جائزة، إلا في الوقتين المغلظين قبل شروق الشمس بقليل وقبل غروب الشمس بقليل. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. نعم. سؤال واحد.
أحسن عليكم. هذا يريد أن يعق ابنته، ولكن ثمن الغنم عندهم مقارب لثمن العجل، فأيهما أفضل في العقيقة؟
الأفضل في العقيقة وفي كل ذبيحة يتقرب بها إلى الله الأنفع للناس، الأنفع للناس. فإن كان الأنفع ذبح العجل لأن الناس يحبون لحم العجل وذبحهما سواء بالنسبة له لأنه قال القيمة واحدة فيذبح العجل، وإن كان الأنفع ذبح الشاة فيذبح الشاة. طبعا أنتم تعرفون خلاف العلماء في التفضيل، فبعض أهل العلم في الهدي يفضل الإبل، وفي الأضحية وفي العقيقة يفضلون الغنم لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المصلحة المتعدية ينظر إليها الشرع. فإذا كان الناس مثلا لا يستحبون طعم لحم الغنم ويستحبون طعم لحم العجل فإنه يذبح عجلا، الأفضل أن يذبح عجلا لأنه أنفع للناس. فإن استوت فالغنم أفضل، فالغنم أفضل. لكن ليعلم أنه في العقيقة لو ذبح ناقة فهي واحدة، إذا كان يعق عن ولد يذبح ناقتين، لو ذبح عجلا فهو واحد، إذا كان يعق عن ولد يذبح عجلين. العقيقة ما فيها شركة، ما تجزي عن سبعة، وإنما تكون واحدة كاملة. فإما أن يذبح شاتين أو يذبح عجلين أو يذبح ناقتين مثلا. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.